الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها الناس خطبتنا تحمل عنوان رسالة إلى تارك الصلاة أيها الناس عباد الله إن الناظر في أحوال كثير من المسلمين يندى له الجبين ويتقطع له القلب أسفا وحزنا لما نرى من حال كثير من المسلمين وقد قطعوا الصلاة وهجروا بيوت الله تبارك وتعالى وهذا إنما يدل على عدم الواجع الديني لدى من ترك هذه الفريضة وهذا الركن العظيم نقلب بأوضاعنا هنا وهنا فإذا بنا نفاجأ بأناس تركوا الصلاة والله المستعان تركوا ركنا من أركان الإسلام نقلب أنظارنا فإذا بنا نجد أبا كبيرا وشيخا قطاعنا في العمر قد احتوذب ظهره وعلى الشيخ في رأسه ولحيته وإذا به تارك للصلاة نقلب الأنظار هنا وهناك فنفاجأ بأناس بلغ ربما سن الأربعين وقد بدأ الشيب يعلو على رأسه ولحيته نذير فإن الشيب يعتبر نذير وإذا بنا نجد من كان هذا حال تاركا للصلاة نقلب الأنظار هنا وهناك فإذا بنا نفاجأ بشباب في ريعان الشباب في قوة وصحة وعافية غضبته قوته وغضبته أمانيه وطمع في المستقبل فصار ينظر إلى غيره من الناس ممن تقدمه في الدنيا فاغتر بشبابه واغتر بقوته واغتر بقوته وعضلاته فبعده الكبر والأنانية أن يخضع لله جل وعلا وينحني في جبهته وجسده. نقلب الأنظار هنا وهناك، فإذا بنا نفاجأ بأمهات طاعن في السن، نجدهن لا يصلين. نقلب أنظارنا في الجانب الآخر فنجد فتيات غرهن جمالهن وغرهن ما هن عليه، فصارت تفتخر ربما بجمالها وتفتخر بملابسها وتفتخر بفتنتها على الناس، فصارت تاركة للصلاة. فهي رسالة إلى كل من ترك الصلاة أن استيقظ وانتبه، استيقظ وانتبه، واعلم أنك اليوم حي وغدا ميت. اعلم أنك اليوم في صحة وعافية وغدا قد تكون مريضا طريح الفراش. اعلم أنك اليوم تتمتع بالمال والغنى، يأتيك يوم من الأيام تتمنى شيئا يسيرا من الغنى بعد أن أصابك الفقر. فخذ من صحتك لمرضك، وخذ من غناك لفقرك، وخذ من حياتك لما بعد موتك. أيها الناس، هي رسالة نوجهها على سبيل الاختصار والإيجاز إلى كل من ترك الصلاة، فيا تارك الصلاة استيقظ وانتبه، واعلم بأنك بتركك للصلاة قد تركت أمر ربك جل وعلا. أتدري ما معنى أمر ربك؟ إنه الله الذي خلقك فسواك، إنه الله الذي أطعمك وآواك، إنه الله الذي أعطاك الحياة في هذه الدنيا، إنه الله الذي أشبعك بعد جوع، إنه الله الذي كساك بعد عري، إنه الله الذي أغناك بعد فقر، إنه الله سبحانه وتعالى. فكيف تعصي أمر ربك جل وعلا؟ وقد قال الله عز وجل آمرا لي ولك بأن نقيم الصلاة، فقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال جل ثناؤه وأقيموا الصلاة في غير آية، وهو يأمر خلقه بأن يقيموا الصلاة وبأن لا يتهاونوا بأداء هذه الصلوات. يا تارك الصلاة، رجلا كان أو امرأة استيقظ، واعلم بأنك بتركك للصلاة قد خالفت أمر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ألست تدعي محبته؟ ألست تدعي إجلاله وتوقيره؟ ألست تدعي بأنك تحبه؟ كل ما يحبه عليه الصلاة والسلام، وكل ما سيدافع عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل من ادعى يسلم له، إنما الأمر بالعمل. فإذا قلنا قولا لا بد أن يلي ذلك العمل، فإن وقت الجد والعمل يصدق حينها الصادق من الكاذب، أو يتبين الصادق من الكاذب والبر من الفاجر. ألست تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بلى، كل ما يحبه عليه الصلاة والسلام. إذا أين أنت من هذه؟ هل كان من هذه صلى الله عليه وسلم أنه يترك الصلاة وليصل بينه وبين الله؟ هل كان من هذه صلى الله عليه وسلم أنه يتهاون عن أداء الصلوات في أوقاتها وفي بيوت الله؟ الجواب لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شدة حرصه على هذه الصلاة عند موته، وهو يعاني من سكرات الموت، ويوصي أمته الرحيم صلى الله عليه وسلم، يوصيهم بهذه الصلاة. ثبت في إرواء الغليل للعلامة الألباني من حديث أنس بن مالك، قال أنس لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءه الموت، نزل إليه الموت ويعاني من سكرات الموت، جعل يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه وصية حبيبنا وحبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام، فهل من آخر بوصيته؟ هل من مطبق لوصيته عليه الصلاة والسلام؟ يعاني من سكرات الموت، يكاد أن يفارق هذه الحياة ليلقى ربه جل وعلا، ويوصيني وإياك بالصلاة، لأنها فاتحة الخير، لأنها سبب البركة، لأنها سبب النماء، لأنها سبب الزيادة، لأنها سبب للفلاح والسعادة، لأنها سبب للأمن والأمان. فكيف يتسنى لك أن تترك أمرا ووصية أوصاك بها نبيك محمد عليه الصلاة والسلام؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي إنتم الصلاة، حافظوا عليها، إياكم أن تتهاونوا بها، إنتموا الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يا تارك الصلاة. رجلا كان أو امرأة استيقظ وانتبه، واعلم بأنك بتركك للصلاة قد قطعت الصلة بينك وبين الله. بالله عليكم، كيف بإنسان وكيف بخلق من مخلوقات الله رجلا كان أو امرأة يقطع الصلة بينه وبين الله يرجو رحمته، وقد قطع الصلة بينه وبين من يملك الرحمة، يرجو المغفرة، وقد قطع السبب الذي به ينال المغفرة وهو الله جل وعلا، يرجو الأمن والأمان، وقد قطع الصلة في من يملك الأمن والأمان، يرجو السعادة والخير والبركة والنماء، وقد قطع السبب الذي به ينال هذه الأمور. الصلاة أيها الناس سميت الصلاة لأنها صلة. قال بعض أهل العلم بأن الصلاة سميت صلاة بهذا الاسم بالذات، قالوا لأنها صلة بينك وبين الله. فكيف إذا قطع الإنسان هذه الصلة؟ كيف ترجو رحمة وقد قطعت الصلة؟ كيف ترجو عفوه وغفرانه وقد قطعت الصلة بينك وبين الله؟ أرأيتم لو أن شخصا من الناس قطع أرحامه، هجره أرحامه، ابتعد عنه أرحامه وأقرباؤه، فأصابه هم، وأصابه شدة، وأصابه ما يصيب الناس عموما، فلمن يلجأ بعد الله جل وعلا؟ إلا لأهله، إلا لذويه، إلا لأقربائه. فإذا كان أهله وذويه قد قطعوا الصلة بينه وبينه، بمن يلجأ؟ أليس يصيبه الكمل ويصيبه الغضب ويصيبه التفاعل، وربما يتمنى الأرض أن تبتلعه؟ أولى له من أن يعيش على ظاهرها، لما؟ لأن أرحامه وأقاربه قد قطعوا الصلة بينه وبينه. فكيف في وجهك إذا قطعنا الصلة بيننا وبين الله؟ أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، الرحيم الرحمن الذي بيده ملكوت الأرض والسماء. ومع ذلك كثير منا لا يعزى ولا يبالي. إن الصلاة صلة بينك وبين الله، فإذا قطعت هذه الصلة فحينها من يرويك؟ من يحفظك؟ من يخلعك؟ من يهديك؟ من يجعلك في خير وسعادة وأمن وأمان طالما أنك قد قطعت الصلة بينك وبين الله جل وعلا؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل في حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تأمل في قوله قسمت، أي قسمة بينك وبين الله، صلة بينك وبين الله. فكيف بمن قطع هذه الصلة؟ كيف بمن قطع هذه القسمة؟ كيف يكون حاله؟ يتمنى، بل يصيبه الضيق والهموم، وتصيبه المأواة والشدة والكرب، فتجده لا يجد سبيلا ولا حلا، لأنه قد ابتعد عمن يملك النجاة وهو رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حميدا لعبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله حميدا لعبدي، أو قال أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ألسنا نريد النجاة؟ ألسنا نسأل الله جل وعلا فما نجد؟ أثرا لإجابتنا إنها بسبب ذنوبنا، ومن جملة ذلك قطعنا للصلاة إلى من رحم الله جل وعلا. هذا بين وبين عبدي. وفي آخر الحديث قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي اطلب الله عز وجل ما شئت طالما أنك قد حافظت على الصلة بينك وبين الله جل وعلا. يا تارك الصلاة اعلم بأنك بتركك للصلاة اتبعت شهواتك وملذاتك، جعلت إلهك هواك، جعلت إلهك الهوى. قال الله فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه إذا كنت قد اتخذت إلهك هواك، إذا كنت قد اتخذت الملذات والشهوات فصرت تمشي وراءها لا تلتفت إلى أوامر الله ولا أوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من الذي سيهديه؟ من الذي سيهويه؟ من الذي سينصره؟ من الذي سيعينه؟ من الذي سيرزقه؟ من الذي سيعطيك البركة؟ طالما أنك قد بعدت الصلة بينك وبين الله جل وعلا. ولهذا فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف ما حالهم؟ قال أضاعوا الصلاة. بسبب ماذا؟ قال واتبعوا الشهوات. إذا ما ترك كثيرا من الناس الصلاة إلا يوم أن اتبعوا الشهوات، فلولا الشهوات ما وقع الواحد منا فيما يغضب الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وعيد وتهديد وإنذار من الله جل وعلا. لمن تهاون مع أن ابن عباس يقول في تفسير هذه الآية قال ليس معنى ذلك أنهم أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكن تهاون يعني ترى يصلي وترى ما يصلي، فكيف بمن لا يصلي بالكلية؟ يا من تركت الصلاة اعلم بأن تركك للصلاة قد أوقعت نفسك في حكم شرعي وهو الكفر بالله جل وعلا. أترضى أن يقال عنك كافر؟ أترضى أن يقال عنك قد خرجت عن ملة الإسلام؟ هذا الكلام ليس من جيبي ولا من تهمتي ولا من كلام أستاذي وشيخي، هذا من كلام رب العالمين رب الأرباب رب الأرض والسماء، ومن كلام سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. كيف لا يكون كفرا والصلاة تعتبر ركنا؟ إذا تركت ركنا من أركان الإسلام معنى ذلك أنك خرجت عن ملة الإسلام، لأن إسلام الواحد منا لا يحكم إلا بهذه الأركان الخمسة ومنها الصلاة. فإذا ترك الواحد منا الصلاة صار كافرا. ولهذا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبين أهل الكتاب من يهود ونصارى عليهم لعنة الله، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قال بعدها فمن تركها فقد كفر. فانتبه، أتدري ما معنى كفر؟ كفر يعني أنك لا يجوز لأحد من المسلمين أن يأكل معه ولا أن يشرب ولا أن يجالس، وإذا مت لا يجوز تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا قبرك في مقابر المسلمين. هذا فيما يتعين لنا، فكيف إذا قابلت الله سبحانه وتعالى؟ كان ما عنده أعظم سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس لنعرف قدر هذه الفريضة ولنحافظ عليها في أوقاتها كما ينادى بهن في بيوت الله جل وعلا. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، قلت ما سمعتم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد أيها الناس، يا تارك الصلاة، اعلم بأن الصلاة هي أول ما تحاسب عنها يوم القيامة، لا سيما من عمل من الأعمال، قبل الزكاة، قبل التوحيد، قبل الصيام، قبل سائر الأعمال، أول ما يحاسبك الله عز وجل عليه يوم القيامة هذه الصلاة. فإن أديتها كما أمر الله قال عليه الصلاة والسلام فما بعدها أهون، وإن أديت وقد ضيعتها قال فما بعدها أشق أو أشد، كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ذلك الصلاة، رجلا كان أو امرأة انتبه واعلم بأنك بتركك للصلاة قد أوقعت نفسك في أمر عظيم وفي سبب خطير وهو دخول النار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. رزقنا الله وإياكم الجنة والأسباب الموصلة إليها. إذا دخل أهل الجنة في الجنة يتساءل بعضهم، يذكر بعضهم بعض، كان هناك فلان من الناس لماذا لا نراه في الجنة؟ فيطلعون إلى النار فيجدونهم في النار، فيسأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ أي ما الذي أدخلكم سقر وهي من أسماء جهنم؟ ما الذي جعلكم تصلون إلى هذه المرحلة وإلى النار؟ كان أول جواب: قالوا لم نكن من المصلين. فانتبه، أتريد أن يكون هذا حالك وأن تدخل النار؟ فإذا سألك أهل الجنة يقول جوابك بهذا: قالوا لم نكن من المصلين، الجواب ما أحد من يشبه ذلك. إذا فانتبه وحكم على الصلاة قبل أن تنام يا تارك الصلاة، اعلم بأن الصلاة هي أول ما يستقبل بها الدنيا. الواحد منا إذا خرج إلى الدنيا أول ما يستقبل به الصلاة، لا سيما في الأذان، يؤذن بيمينه وبيساره أعني بيمينه، مع أن الحديث حوله كلام. وآخر ما يودع به المرء هذه الحياة هي ماذا؟ هي الصلاة. الواحد منا إذا مات خرجت روحه، فارق الحياة، ذهب ماله، ذهب جاهه، ذهب كل شيء، صار ضعيف متضعف، صار بصير، صار هين، لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. يقوم ذويه وأقرباءه ومحبيه بتجهيزه وتغسيله وتكفينه وتطييبه، ثم يذهب به إلى أين؟ إلى قبر. لكن قبل أن يقبر وقبل أن يدفن ماذا يفعل؟ يصلى، يصلى عليه. هذه الصلاة يقال لها صلاة، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. آخر ما يودع به المرء هذه الحياة هي الصلاة عليك. قل لربك: إذا كان هذا الميت لا يصلي، هل يستحق أن يصلى عليه؟ ما يستحق والله. ثم ماذا؟ ثم إذا وضع ذلك الميت في قبره إلى أن يوجه؟ هل يوجه إلى المشرق أم المغرب؟ الجواب: يوجه إلى القبلة، يوضع وجهه، يوصل على جهته اليمنى ويقبل بوجهه إلى القبلة. لماذا؟ هل سأل الواحدين لماذا؟ لماذا يوجه الميت على هذه الحالة في قبره؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ لماذا يوجه إلى القبلة؟ كناية على أنه كان محافظا على الصلوات، كناية على أنه كان يستقبل بوجهه القبلة في اليوم 5 مرات. فقل لي يا ربي، كيف إذا كان هذا الإنسان لا يصلي، هل يستحق هذا التكريم؟ هل يستحق هذه الوضعية؟ هل يستحق أن يوضع بهذه الحالة؟ الجواب لا. هذا فيما عندنا نحن، ونحن لا نملك له حولا ولا قوة، ضرا ولا نفعا. فكيف إذا قابل الله جل وعلا؟ ماذا سيقول لربه؟ وقد ترك الصلاة
وقد وجه به إلى القبلة، ثم يسأله الله عز وجل عن الصلاة، فإذا به لا أدري لا شيء لم يحاسب عليها. فإذا ليتقي كل واحد منا وليعلم فضيلة هذه العبادة وفضيلة هذه الشعيرة، فليست المسألة هينة كما يقول البعض، ليست المسألة تحت كفة أن الإنسان يصلي أو لا يصلي، شاء أم لم يشاء، يريد أم لا يريد، فرض عليك أن تصلي الصلاة، واجب أمر قضى من الله عز وجل بأن تحافظ على هذه الصلاة، ليس كما تريد أنت ولكن كما يريد الله ويريد رسوله عليه الصلاة والسلام. ألست تريد البركة في مالك؟ كثير من الناس مع الأسف اليوم يشكو من ضيق الحال، بيده أموال لكنه ما يجد لها بركة، ما يجد لها نماء، ما يجد لها سعة، تذهب تلك الأموال كأدراج الرياح، ما يجد لها بركة. لما؟ لأنه فضل الرزق على العبادة. يؤذن للصلاة وصاحبنا في مكيده، يؤذن للصلاة وصاحبنا على سيارته، يؤذن للصلاة ومدرسنا ومعلمنا مع الأسف ربما في فصله، ومدير المدرسة على مكتبه، والموظف هنا وهناك، وذاك على دراجته النارية، وذاك يمشي في الشارع، وهلم جرا كأن الأمر لا يعنينا. وفي النهاية نجد ضيق في العيش، ضيق في عدم البركة، لأننا ما بحثنا عن أسباب البركة. ومن جملة أسباب البركة هذه الصلاة. فليس الشأن يا عبد الله أن ترزق، الناس كلهم يرزقون، الناس كلهم مع الكبار، حتى الكبار، الكبار ربما عندهم من الأموال أكثر مما عندنا، فليس الشأن أن ترزق، ولكن الشأن أن يبارك لك فيه. القضية ليس القضية أن ترزق مال، فكل الناس يرزقون كل بحسبه، ولكن ما هو أهم من ذلك وهو كيف أثر هذه البركة في هذا المال، كيف أثر هذه البركة في هذا المرتب، كيف أثر هذه البركة فيما تتحصل عليه. الجواب هو بحسبه. فإذا أردت البركة في مالك، في أهلك، في وقتك، في فراغك، في صحتك، في عافيتك، في حياتك كلها، حافظ على هذه الصلاة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ماذا قال بعدها؟ لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا الرزق ما هو بحداقتي ولا بحداقتك، الرزق ليس بشطارتي ولا بشطارتك، الرزق ليس بالحيل المحرمة التي يفعلها كثير من الناس. الرزق يزيد، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء، يكثر من يشاء ويغني من يشاء، بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. حافظ على الصلاة، فإنك متى حافظت على الصلاة رزقك الله ولو الشيء اليسير، لكن مع الوجود المنال البركة فيه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إلى الرزق يد الله. فإذا أردت البركة في حياتك كلها وأردت السعادة والمناء والخير، فحافظ على هذه الشعيرة، إياك أن تفرط فيها، إياك أن تجمع بين الظهر والعصر لغير غير عذر، إياك أن تجمع بين المغرب والعشاء لغير عذر، إياك أن تؤخر صلاة الفجر لغير عذر. فإن الله عز وجل جعل للصلاة أوقاتا، وهذا ما سيأتي الحديث عنه ربما في الجمعة القادمة. أسأل من الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لفعل الخيرات، أعنا على ترك المنكرات، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا في كل شر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد بنا أو المسلمين عموما سوءا اللهم فاشغله بنفسه، اللهم فاشغله بنفسه، اللهم فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، يا مقدار السماوات والأرض، ومن أراد بنا أو المسلمين خيرا فوفقه وسدده وأعنه يا مقدار السماوات والأرض ويا رحمن الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يحكم الله.